الجامعة الافتراضية السورية مقرر قانون العقوبات العام واحد للمؤلف الأستاذ الدكتور عبود السراج. الوحدة التعليمية الثانية بعنوان نظرية الجريمة في قانون العقوبات الأحكام العامة للقانون الجزائي، تقدمت مبادرة ضوء بصوت نبراس والسوف.
يغطي هذا التسجيل الدرس الرابع من الوحدة تطبيق القانون الجزائي في الزمان، أي الصفحات من 57 وحتى 67. تطبيق القانون الجزائي في الزمان، فقرة الملخص. إن عملية تطبيق قانون جزائي في الزمان أو حل مسائل تنازع القوانين الجزائية في الزمان هي تطبيق لقاعدة عدم رجعية القوانين الجزائية واستثناءاتها، وهذه القاعدة هي من أولى نتائج مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، لأن تطبيق هذا المبدأ يعني عدم تطبيق النص الجزائي الجديد على الماضي لعدم علم الناس به في الفترة الزمنية السابقة على صدوره، ولكن تحقيق مصلحة الفرد في بعض الحالات ومقتضيات النظام العام في حالات أخرى دعا المشرع إلى تقييد قاعدة عدم رجعية القوانين الجزائية باستثناءات تهدف إلى خلق نوع من التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع، بما لا يتعارض مع الأسس التي يقوم عليها مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وأهدافه. فقرة الأهداف التعليمية. في نهاية هذا الجزء يجب أن يكون الطالب قادرا على معرفة المقصود مما يلي: 1- قاعدة عدم رجعية القوانين الجزائية لجهة أحكامها وغاياتها، وواجب القاضي ورجل القانون عموما احترام هذه القاعدة وتطبيقها في إطار احترام مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وتطبيقه. 2- الاستثناءات الواردة على هذه القاعدة ومبررات وجودها وقواعد تطبيقها، وبالتالي تمكين الدارس من تطبيق قواعد هذه الاستثناءات بصورة صحيحة، ولا سيما القواعد المتعلقة برجعية القانون الجزائي الأصلح للمتهم. فقرة تمهيد وتقسيم. يقصد بتطبيق القانون الجزائي في الزمان حالة ما إذا وقعت جريمة في ظل قانون قديم ثم صدر قانون جديد يلغي القانون القديم أو يعدله أو يكمله، وهو بطبيعة الحال يتضمن أحكاما تختلف عن أحكامه، فأي القانونين يطبق، القانون القديم أم القانون الجديد؟ للإجابة على هذا السؤال سندرس قاعدة عدم رجعية القانون الجزائي أولا، ثم ننتقل إلى دراسة مستثنياته، وذلك في 1- قانون عدم رجعية القانون الجزائي، 2- استثناءات قاعدة عدم رجعية القانون الجزائي. فقرة قاعدة عدم رجعية القانون الجزائي. تعني قاعدة عدم رجعية القانون الجزائي أن القانون الجزائي لا يجوز أن يكون له أثر رجعي، فيطبق على الفترة السابقة لتاريخ صدوره، وهذه القاعدة هي نتيجة لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، فإذا صدر قانون جديد يجرم فعلا كان مباحا قبل صدوره أو يزيد في مقدار عقوبة نص القانون القديم عليها أو يغير نوعها بعقوبة أخرى، وطبقنا النص الجديد على الأفعال التي وقعت قبل صدوره فإننا نكون قد خرقنا قاعدة لا جريمة ولا عقوبة بلا نص، وطبقنا القانون الجديد في فترة زمنية لم يكن موجودا فيها، أو بمعنى آخر لم يكن التجريم والعقاب معروفين فيها، وقد تبنى دستور الجمهورية العربية السورية لعام 1973 قاعدة عدم رجعية القوانين الجزائية بنص قاطع وصريح في المادة 30 التي جاء فيها ما يأتي: لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يكون لها أثر رجعي، ويجوز في غير الأمور الجزائية النص على خلاف ذلك. كما تبنى قانون العقوبات السوري قاعدة عدم رجعية القوانين الجزائية، فنصت المادة الأولى منه على ما يأتي: 1- لا تفرض عقوبة ولا تدبير احترازي أو إصلاحي من أجل جرم لم يكن القانون قد نص عليه حين اقترافه. 2- لا تؤخذ على المدعى عليه الأفعال التي تؤلف الجرم وأعمال الاشتراك الأصلي أو الفرعي التي أتاها قبل أن ينص القانون على هذا الجرم. ونصت الفقرة الأولى من المادة السادسة من قانون العقوبات السوري على ما يأتي: كل قانون جديد يقضي بعقوبات أشد لا يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه. وأمام هذه النصوص القاطعة لا يثير تطبيق قاعدة عدم رجعية القوانين الجزائية سوى صعوبة واحدة تتعلق بتحديد زمن ارتكاب الجريمة، لأن الفعل يقع أحيانا على مراحل متعاقبة أو يقع في وقت واحد ولكن النتيجة تتخلف عنه أياما أو أسابيع، كما لو أعطى الفاعل للمجني عليه سما على عدة جرعات وكان بين كل واحدة منها والأخرى فاصل زمني ولم تحدث الوفاة إلا بعد مرور مدة من الزمن على آخر فعل جرمي. وقد حسم المشرع السوري هذا الخلاف بنص الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون العقوبات التي جاء فيها ما يأتي: يعد الجرم مقترفا عندما تتم أفعال تنفيذه دون النظر إلى وقت حصول النتيجة. وواضح من هذا النص أن معيار تحديد ثمن ارتكاب الجريمة هو الوقت الذي تتم فيه الأفعال التنفيذية المكونة للفعل، وليس وقت حصول النتيجة مهما تراخى هذا الوقت. فقرة: استثناءات قاعدة عدم رجعية القانون الجزائي. فقرة: تقسيم. تتفق القوانين الوضعية على وجود 5 استثناءات لقاعدة عدم رجعية القوانين الجزائية. أولها يتعلق بمصلحة المتهم، والثاني بالقوانين التفسيرية، والثالث بالتدابير الاحترازية والإصلاحية، والرابع بالجرائم المتمادية والمستمرة والمتعاقبة وجرائم العادة، والخامس بقواعد الإجراءات الجزائية. وسندرس هذه الاستثناءات في المباحث 5 التالية. ألف: رجعية التشريعات الجزائية الموضوعية الأصلح للمتهم. جاء نص المادة 30 من الدستور السوري قاطعا في عدم رجعية القوانين الجزائية، ولكن هذا النص لا يمنع من رجعية القانون الجزائي الموضوعي إذا كان أصلح أو أرحم للمتهم. فالقانون الجزائي الذي يلغي جريمة أو يعدل في شروطها أو يخفف عقوبتان ليس في حقيقة الأمر إلا ثمرة جهود المشرع في جعل القوانين منسجمة مع الواقع الاجتماعي، وبالتالي إلغاء أو تعديل ما أقر المجتمع فساده أو عدم كفايته منها. فإذا تبين للشارع مثلا أن فعلا لا مسوغ للاستمرار في افتراضه جريمة فأباحه بقانون جديد، فإن أساس تجريم هذا الفعل ينتفي، وبالتالي فإن عقاب الأشخاص الذين اقترفوه في ظل القانون القديم يخالف العقل والمنطق. أو لو اتضح للمشرع أن العقوبة المفروضة على فعل من الأفعال الشديدة وأنه لا مسوغ لمثل هذه القسوة فخفف منها بقانون جديد، فإنه لا يعود مقبولا عندئذ الحكم بعقوبة رفضت السلطة التشريعية قسوتها. ولا ريب في أن هذا الاتجاه ينسجم مع أهداف الدستور السوري في المادة 30 المشار إليها من قبل، والتي ترمي إلى معاقبة المجرم بما يتفق مع قواعد العدل والمنطق. وقد كرسه قانون العقوبات في المواد 2 و3 و4 و5 و8 و10 و11 منه. سؤال: متى يكون القانون الجديد أصلح للمتهم؟ الجواب: إن الصعوبة الأساسية التي نواجهها في تطبيق القانون الجديد الأصلح للمتهم على الجرائم المقترفة قبل نفاذه هي في معرفة أي القانونين القديم أو الجديد أصلح للمتهم. وقد وضع قانون العقوبات قواعد عامة لتحديد القانون الأصلح للمتهم، ومن هذه القواعد نستخلص ما يلي: أولاً، يكون القانون الجديد أصلح للمتهم إذا ألغى نص التجريم، المادة الثانية الفقرة الأولى من قانون العقوبات. وهذه القاعدة تمليها مقتضيات العدالة، لأن إلغاء نص التجريم يعني العودة بالفعل الذي كان يشكل جرما في القانون القديم إلى الأصل وهو الإباحة، ومن غير المقبول الاستمرار في حبس شخص أو في تجريده مدنيا أو في مطالبته بالغرامة من أجل فعل قرر الشارع إباحته وأجاز للكافة القيام به. ثانيا، ويكون القانون الجديد أصلح للمتهم إذا عدل شروط التجريم تعديلا ينفع المتهم،
المادة الثالثة من قانون العقوبات.
ويعدل القانون الجديد شروط التجريم تعديلا ينفع المتهم إذا أضاف شرطا أو عنصرا جديدا يتناول الفعل أو القصد الإجرامي أو المسؤولية الجزائية، كأن يضيف المشرع فرضا إلى أحكام المادة 263 من قانون العقوبات المتعلقة بحمل السلاح على سوريا في صفوف العدو شرط وقوع الفعل
زمن الحرب،
وكأن يخفض المشرع سن القاصر الذي يتعرض للخطف وفق أحكام المادة 481 من قانون العقوبات من 18 إلى 15. ثالثا، ويكون القانون الجديد أصلح للمتهم إذا ألغى العقوبة المنصوص عليها في القانون القديم أو خففها،
المادة الثامنة من قانون العقوبات.
ويعد القانون الجديد أصلح للمتهم نتيجة لذلك إذا أوجد للفعل سبب تبرير أو مانع عقاب أو عذرا محلا أو عذرا مخففا أو سببا مخففا تقديريا، أو إذا خفف العقوبة المنصوص عليها في القانون القديم أو استبدل التدبير الإصلاحي أو الاحترازي بالعقوبة. رابعا، ويكون القانون الجديد أصلح للمتهم إذا عدل طريقة تنفيذ إحدى العقوبات تعديلا يغير ماهيتها وفيه مراعاة للمدعى عليه أو المحكوم عليه، المادة 10 من قانون العقوبات. وتعديل طريقة تنفيذ إحدى العقوبات يغير ماهيتها، أي يغير نظامها القانوني في حالة ما إذا عدل القانون الجديد، مثلا طريقة تنفيذ عقوبة الإشغال الشاقة وجعلها عقوبة إشغال عادية، أو عدل طريقة تنفيذ عقوبة الحبس البسيط وجعلها عقوبة إقامة جبرية في مكان معين، أو عدل طريقة تنفيذ عقوبة التجريد المدني وجعلها عقوبة منع من الحقوق المدنية. ومن الجدير بالقول بأنه لا يكون لهذا التعديل مفعول رجعي إلا إذا كان في مصلحة المتهم، ولكن إذا غير القانون الجديد أصول تنفيذ العقوبة فقط ولم يغير ماهيتها، فإنه يعد في هذه الحالة من القوانين الشكلية التي يجب تطبيقها فورا حتى لو كانت أشد على المتهم. ومن ذلك على سبيل المثال تشغيل المساجين داخل السجن بدلا من تشغيلهم خارجه، ووضع المحكوم عليهم بعقوبات جنائية في سجن واحد على مستوى المحافظة أو القطر، وعزل المحكوم عليهم بالإعدام في أماكن خاصة قبل تنفيذ الحكم. خامسا، ويكون القانون الجديد أصلح للمتهم إذا عدل حق الملاحقة بما يتفق مع مصلحة المدعى عليه.
المادة الرابعة، الفقرة الأولى من قانون العقوبات.
والملاحقة هي الإجراء الذي تقوم به النيابة العامة أو المجني عليه لتحريك الدعوى العامة ومتابعتها، ومثال تعديل حق الملاحقة أن يجعل القانون الجديد حق النيابة العامة في إقامة الدعوى العامة مرهونا بطلب أو بشكوى أو بادعاء شخصي يقدمه المجني عليه. سادسا، وضع المشرع في المادتين 5 و11 من قانون العقوبات قواعد خاصة بالتقادم يضمن فيها مصلحة المجتمع والمدعى عليه معا، وقد جاء في هاتين المادتين أنه إذا عدل القانون ميعاد التقادم على جرم أو عقوبة سار هذا الميعاد وفقا للقانون القديم على أن لا يتجاوز مداه الميعاد الذي عينه القانون الجديد
محسوبا من يوم نفاذه.
فإذا كانت مدة التقادم في القانون القديم 7 سنوات مثلا وجاء القانون الجديد فجعلها 5 سنوات، توجب في هذه الحالة أن تمر على ارتكاب الفعل 5 سنوات محسوبة من يوم نفاذ القانون الجديد، ويشترط في جميع الأحوال أن لا يتجاوز التقادم 7 سنوات التي نص عليها القانون القديم محسوبة من تاريخ وقوع الجريمة. وعلى العكس من ذلك إذا كانت مدة التقادم في القانون القديم هي 5 سنوات وجاء القانون الجديد وجعلها 7 سنوات، وجب أن تتقادم الجريمة بمرور 5 سنوات محسوبة من تاريخ وقوعها. فقرة تعدد القوانين. لا يقع النزاع دائما بين قانونين فقط، وإنما يمكن أن يقع بين 3 قوانين أو 4، كأن يعاقب النص على جريمة يرتكبها الجاني في ظله
بالحبس 3 سنوات ثم يصدر قانون ثان ينزل العقوبة نفسها إلى 1 سنة،
ويأتي قانون ثالث يرفعها إلى 2، كل ذلك قبل أن يصدر في الجريمة حكم مبرم. فأي القوانين الثلاثة واجب التطبيق؟ الجواب،
يرى بعض الشرائح أنه لا يجوز الأخذ بالقانون الأوسط
حتى لو كان أصلح للمتهم، ويرى بعضهم الآخر وهذا هو الرأي الراجح أنه يجب الأخذ بالقانون الأصلح للمتهم حتى لو كان القانون الأوسط ما دام لم يصدر بحق المتهم حكم مبرم. فقرة شرط نفاذ القانون الجديد قبل صدور حكم مبرم في الجريمة. لا يستفيد المتهم من القانون الجديد الأصلح له إلا إذا صار نافذا قبل أن يصدر بحقه حكم مبرم، وقد ورد هذا الشرط صراحة في المادتين 3 و8 من قانون العقوبات، وهو شرط تفرضه قاعدة استقرار التعامل، لأن الحكم المبرم له قوة القضية المقضية وهو عنوان الحقيقة ومن الواجب احترامه، ولكن المشرع السوري يخرج على هذا الشرط في حالة إلغاء القانون الجديد لنص التجريم، فالمتهم يستفيد من القانون الجديد الأصلح له في هذه الحالة حتى لو كان نفاذه بعد صدور الحكم المبرم. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاستثناء لا يطبق إذا لم يلغي القانون الجديد الصفة الجرمية للفعل واكتفى بمنع العقوبة أو الإعفاء منها، ففي هاتين الحالتين لا أثر للقانون الجديد على القضايا التي صدر فيها حكم مبرم. فقرة القوانين المؤقتة. القوانين المؤقتة هي التي تسن لمواجهة ظروف خاصة وطارئة وينتهي العمل بها بمجرد زوال هذه الظروف. والقوانين المؤقتة على نوعين، النوع الأول قوانين مؤقتة بحكم النص، أي قوانين يحدد الشارع صراحة فيها تاريخ انتهاء العمل بها، كالقانون الذي يحظر على سكان منطقة مغادرتها لمدة 6 أشهر لانتشار وباء فيها، أو القانون الذي يمنع تداول الذهب لمدة 1 سنة لحل مشكلة اقتصادية. والنوع الثاني قوانين مؤقتة بحكم طبيعتها، أي قوانين سنت لمواجهة ظروف طارئة لا يعرف على وجه التحديد زمن زوالها، كالحرب أو الدمار أو الأزمة الاقتصادية
التي تتطلب إصدار قوانين تتعلق بالتموين أو التسعير أو الاستيراد أو التصدير. أو التعامل بالذهب والنقد الأجنبي، وكثيرا ما يطلق على هذه القوانين اسم قوانين الطوارئ، والمفروض في هذه القوانين أن يزول مفعولها بمجرد انتهاء مدتها أو زوال سبب وجودها، أي أن يتوقف تطبيقها على الماضي فور انقضائها ما دام الفعل الذي تعاقب عليه أصبح مباحا وبالتالي أصبح أصلح للمتهم. ولكن المشرع السوري اتجه إلى خلاف ذلك ونص صراحة في المادة 2 من قانون العقوبات على أن كل جرم اقترف خرقا لقانون مؤقت في خلال مدة تطبيقه لا تقف ملاحقته وقمعه بعد انقضاء هذه المدة. وتفسير هذا الموقف هو أن زوال القانون المؤقت لا يتشابه في العلة مع إلغاء قانون دائم، فعلة إلغاء القانون الدائم هي ثبوت فساده أو ثبوت عدم فائدته، أما علة انقضاء القانون المؤقت فهي استنفاد أغراضه. وفضلا عن ذلك فإن زمن انقضاء القانون المؤقت معروف، وهذا يغري بعض الأشخاص من مخالفة أحكامه قبل انقضائه بمدة قصيرة، حيث يستحيل أن تتم محاكمتهم ويصدر حكم مبرم بحقهم خلالها. لهذا احتاط المشرع السوري في المادة 2 من قانون العقوبات لهذه الأمور، واستثنى القوانين المؤقتة من قاعدة رجعية القوانين الجزائية الموضوعية الأصح للمتهم. ب. القوانين التفسيرية. تستثنى القوانين التفسيرية من قاعدة عدم رجعية القوانين الجزائية، وعلة هذا الاستثناء أن القانون المفسر يشكل جزءاً لا يتجزأ من القانون المفسر، ويتضمن توضيحاً وتحديداً لإرادة المشرع التي كانت غامضة في النص القديم. وينبني على هذا أن أحكام القانون التفسيري تنسحب على الماضي حتى لو كان التفسير في غير صالح المتهم، شريطة أن لا يتضمن القانون التفسيري أحكاماً جديدة لم ينص عليها القانون المفسر. جيم. التدابير الاحترازية والإصلاحية. تستثنى التدابير الاحترازية والإصلاحية من قاعدات عدم رجعية القوانين الجزائية، وقد نصت على ذلك المادتان 13 و14 من قانون العقوبات. فهذه التدابير ليست عقوبة، وإنما هي إجراءات لا بد منها لمواجهة خطورة الجاني أو لإصلاحه، ومؤدى ذلك أن القانون الجديد الذي يتضمن تدابير جديدة يجب أن يطبق على الماضي، لأن المشرع رأى فيه استناداً لتطور الأساليب العلاجية وتقدمها نفعاً للمجرم والمجتمع. د. الجرائم المتمادية والمستمرة والمتعاقبة وجرائم العادة. يستثنى من قاعدة عدم رجعية القوانين الجزائية القانون الجديد ولو كان أشد، إذا كان متعلقاً بالجرائم المتمادية أو المستمرة أو المعاقبة أو جرائم العادة التي ثُبر على تنفيذها تحت سلطانه. المادة 7 من قانون العقوبات. كما يطبق القانون الجديد الذي يعدل قواعد اجتماع الجرائم والتكرار عند قمع فعل تم تحت سلطانه على الجرائم التي اقترفت والعقوبات التي قضي بها قبل نفاذه. المادة 9 الفقرة 2 من قانون العقوبات. ه. رجعية قوانين الإجراءات الجزائية. يقصد بقواعد الإجراءات الجزائية أو أصول المحاكمات الجزائية القواعد المتعلقة بالشكل التي تنظم إجراءات التقاضي وطرائق سير الدعوى الجزائية. وتضمن هذه القواعد عادة تنظيم أجهزة العدالة الجزائية من نيابة عامة ودوائر تحقيق ومحاكم، وتحديد اختصاصاتها وسير الإجراءات أمامها وطرائق الطعن في أحكامها. والقاعدة بالنسبة لنصوص أصول المحاكمات الجزائية أنها ذات أثر فوري مباشر في جميع الدعاوي التي لا تزال قائمة أمام الدوائر القضائية ولم يصدر بها حكم مبرم. وعلة هذه القاعدة أن الغاية من تعديل القوانين المتعلقة بالشكل هو تأمين أحسن السبل وإيسرها لتحقيق العدالة الجزائية. ونظرا لأن غاية المتهم هي الوصول إلى الحقيقة، فإنه لا يعقل أن يدار من القانون الإجرائي الجديد. ونستطيع القول بعبارة أخرى أن جميع قوانين الأصول الجزائية تهدف إلى ضمان مصلحة المتهم ما دامت الغاية منها هي إدانة المجرم وبراءة البريء. تمارين الدرس الرابع. حدد الإجابات الصحيحة مما يلي. 1. لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يكون لها أثر رجعي، ويجوز في غير الأمور الجزائية النص على خلاف ذلك. صح. 2. كل قانون جديد يقضي بعقوبات أشد لا يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه. صح. 3. يمكن أن يكون للقانون الجزائي أثر رجعي فيطبق على الفترة السابقة لتاريخ صدوره. خطأ. 4. يكون القانون الجديد أصلح للمتهم إذا عدل حق الملاحقة بما يتفق مع العدالة. خطأ. 5. يعد الجرم مقترفا عندما تتم أفعال تنفيذه دون النظر إلى وقت حصول النتيجة. صح، انتهى الدرس الرابع، انتهى التسجيل.